طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. قد نظن مستمعي الأفاضل أن كارثة الإنسان شره، وهذا جزئيا صحيح. أما الكارثة الأكبر والطامة الكبرى في رأيي فهي عدم الاعتراف بشره وطلب الغفران. نحن إما أن نخفي شرورنا ونلبس أقنعة أو مظاهر البر الخارجية، أو نرى أنفسنا أفضل من غيرنا، أو أننا نجهل طبيعتنا الساقطة التي تميل للخطية. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة تبعا. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر التكوين، فاتحة أسفار الكتاب المقدس. كنا تأملنا في الدراسة السابقة في جريمة قايين حين اعتدى على أخيه هابيل وقتله. لاحظنا كيف أنه لم يصغي لإنذار الله له، وكيف أنكر جريمته، وثم سمعنا اللعنة التي أنزلها الله به والعقاب، كما فعل الوالد يفعل المولود، كما فعل الأب هكذا يفعل الابن. فكما أن آدم حاول إخفاء جريمة التمرد، قايين يحاول بدفن أخيه إخفاء جريمة القتل. لذلك عندما سأله الله أين هابيل أخوك، أجاب لا أعلم. أعزائي، قد نظن أن كارثة الإنسان الكبرى شره، هذا جزئيا صحيح. أما الكارثة الأكبر والطامة الكبرى في رأيي فهي عدم الاعتراف بشره وطلب الغفران. فنحن إما أن نخفي شرورنا ونلبس أقنعة أو مظاهر البر الخارجية، أو إما أن نرى أنفسنا أفضل من غيرنا، أو أننا نجهل طبيعتنا الساقطة التي تميل للخطية. النتيجة أننا عوضا عن الاعتراف لله بذنوبنا، عوضا عن أن نأتي إليه بعرينا الروحي، نحاول التستر أو الإنكار، أو حتى نحاول أن نجتهد في إصلاح الحال. لاحظنا كيف أنه وسط الآلام والأتعاب والمشقات التي تسبب فيها قايين لنفسه ولنسله، غير أن رحمة الله تظهر من جديد، يعلنها الله له حين يجعل له علامة لكي لا يقتله كل من يجده. أعود الآن إلى الأصحاح الرابع من سفر التكوين وأقرأ الجزء الأخير منه على أسماعنا. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد لحنوك عراد، وعراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة، اسمعا قولي يا امرأتي لامك وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف وأما للامك ف77. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. أعزائي، في هذا النص الذي قرأت عبارة هامة جدا قد نمر عليها مرة الكرام، وقد لا ننتبه إلى أبعادها كما يجب أن ننتبه. بتلك أنا أعني العبارة عن قايين: وكان يبني مدينة. هذا أعزائي هو أول ذكر في الكتاب المقدس عن بناء مدينة. هذه الكلمة، وأعني كلمة مدينة، أصبحت مألوفة جدا وعادية في قاموس حياتنا اليومية. معظمنا من سكان المدن، وكلنا نعرف عددا كبيرا من المدن وأسمائها، ولربما زرنا عددا منها، لكن اللفظ في هذا السياق هام جدا، لأن فكر المدينة أي الفكر الذي يكون وراء بناء مدينة هو أصلا فكر الاكتفاء، الاكتفاء الذاتي. هذا يذكرني بلعبة كان أولادنا يلعبونها وهم صبية صغار وحتى سن الشباب، والهدف من اللعبة كان بناء حضارات. أساس بناء أي حضارة هو تكوين المدينة، هي القاعدة الأساسية في بناء الحضارات على الأقل في مفهومنا اليوم. وبناء المدينة كان يعني خلق كل مظاهر الاكتفاء الذاتي فيها من ماء وموارد طاقة وموارد بشرية ووظائف وجيش وشرطة، وكذلك من سور يحميها إلى ما هنالك. كلما أقرأ اللفظ في سفر التكوين الأصحاح الرابع والآية 17 عن قايين أنه كان يبني مدينة، أتصوره يحاول الشيء ذاته، وأعني خلق مجتمع صغير مكتف بذاته. هذا التوجه حسب الظاهر، هذا التوجه توجه إيجابي نافع وصالح، لكن في رأيي هذا مظهر آخر من مظاهر الاستغناء عن الله في حياة الإنسان المجتمعية. فاحتياجنا بصفتنا سكان المدن، احتياجنا نجده لدى غيرنا من السكان، واحتياج الغير يوجد فينا وعندنا. إن كان احتياجنا للماء نذهب إلى سلطة المياه، للكهرباء نذهب إلى سلطة الكهرباء، أو للخبز نذهب إلى المخبز، أو للحماية نلجأ إلى رجال الأمن، رجال الشرطة. كل هذه الاحتياجات وعشرات نظيرها نجدها فيما بيننا فيما يسمى المدينة. وبالتالي لم يبقى حسب الظاهر، لم يبقى لدينا، لدى الإنسان، لم يبقى أي احتياج لله تعالى. استغنى الإنسان عن الله، هذا مرموز إليه في بناء أول مدينة، والباني كان قايين. الواقع أعزائي هو أن قايين لا يزال يسكن فينا، لا نزال نجسده في أفكاره وتوجهاته. الواقع أن الإنسان لا يزال يبني المدن، ولا أعني المدن الحرفية، بل المدن بالمعنى المجازي، بالمعنى والبعد الروحي. في مرضنا نلجأ للأطباء، في سوداوياتنا نلجأ لأطباء النفس، في طفولتنا نعتمد على والدينا، وفي شيخوختنا نلجأ إلى دور العجزة، إلى آخر ما هنالك. والآن وفي تقدمنا العلمي والتكنولوجي، حين صرنا نزرع الأسنان ونزرع الأعضاء الجسدية، ونقوم بعمليات حمل صناعية مع أطفال الأنابيب وغيرها من الاختراعات البشرية. حتى في هذه قل الاعتماد على الله حتى أو كي يهبنا الأطفال، إذ أصبحت أساليب أخرى صناعية متوفرة لنا. هذه المظاهر كلها أعزائي، هذه المظاهر كلها ما هي إلا قطرة من بحور اعتماد الإنسان على ذاته، من فكرة المدينة التي بناها قايين وكان فيها يعلن استغناءه عن الله تعالى. وإن كان حالنا قد تغير، فللأسف تغير إلى الأسوأ، تغير في اتجاه واحد. من هنا يضطر الله أحيانا في محبته، أكرر في محبته، يضطر الله أحيانا أن يتدخل بما يشبه العاصفة التي تهب على حياة الإنسان على حين غفلة، وفجأة يصحو الإنسان وينتبه إلى عجزه، ينتبه إلى ضعفه، يدرك احتياجه إلى كائن يسمو عنه. الله في محبته لا يفرح، لا يشمت بالإنسان، ولكنه في محبته يكشف للإنسان احتياجه إليه، يكشف أن سعادته هي في الله. أفكر هنا، أفكر متألما بما أصاب جزر اليابان مؤخرا، وما أصاب إندونيسيا قبل ذلك بسنوات. ليس أننا نفرح لآلام الإنسان، كلا، ولكن كأني بالله يفتح عيني الإنسان إلى أن كل صناعاته واختراعاته لا تقف أمام هزة أرضية أو أمام مياه البحار. في الأخير نحن بحاجة إلى الله تعالى، نحن بحاجة إلى كائن أسمى منا يحبنا ويطلب خيرنا وسعادتنا. وخيرنا وسعادتنا ما هي إلا في شخصه. صلاتي لا أن ننقم على الله حين يسمح بمثل تلك الآلام في حياتنا، بل أن نلجأ إليه، أن نكف عن بناء مدن الاكتفاء الذاتي، بناء المدن الروحية والعاطفية والنفسية من الاكتفاء الذاتي، وأن نلجأ إليه، فهو يحبنا كما يحب الأب أبناءه. لكننا أعزائي في هذا المقطع الذي قرأت منذ قليل نرى تطورا آخر مثيرا، وهو مظهر كمظهر بناء أول مدينة إنسانية. هو مظهر قد لا ننتبه له فنمر عليه أيضا مرور الكرام. بهذا أنا أعني ما ورد في الآية 19 من الأصحاح الرابع من سفر التكوين، حيث نقرأ كيف أن لامك وهو من نسل قايين كيف اتخذ هذا الرجل لنفسه امرأتين اثنتين، عادة وصلة. عادة ما يعطي الشراح لسفر التكوين اسما آخر له، وأعني سفر البدايات، فهو سفر بداية العالم، هو سفر بداية الخليقة، وهو سفر بداية الإنسان، سفر بداية السقوط، السقوط في الخطية والتمرد، هو سفر بداية النسل، النسل البشري، وهو كما رأينا سفر بداية القتل، وسفر بداية بناء المدن، وهو كما نرى في هذه الآية هو أيضا سفر بداية تعدد الزوجات. لم يكن هذا فكر الله عندما خلق آدم وحواء، فهو لم يخلق امرأة من ضلع واحد من ضلوع آدم وثم امرأة أخرى من ضلع آخر، بل هو أوجد لآدم معينا أو معينة واحدة هي حواء. تعدد الزوجات يعني ضمنيا، يعني أن قيمة المرأة نصف قيمة الرجل، أو أن حق المرأة نصف حقوق الرجل وامتيازاته، وأن صوت المرأة نصف صوت الرجل إلى ما هنالك. وهذا أعزائي تحقير للمرأة وتحقير لله الذي خلقها على صورته هو. هذا أعزائي هو تطور آخر من تطورات بعد الإنسان وانفصاله عن الله. هذا منحى جديد نجده لأول مرة في تاريخ الإنسان بزواج هذا الرجل لامك من امرأتين اثنتين. لكن التطور لا يتوقف هنا، الانحدار لا يتوقف هنا. في الآية 22 من نفس الأصحاح نسمع لامك يقول لامرأتيه منذرا ومحذرا: اسمعا قولي يا امرأتي لامك وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. قايين زرع ولامك جنى وحصد. قايين قتل واحدا ولامك يقتل اثنين. وطبعا منذ ذلك الوقت إلى الآن لم تشرب الأرض فقط دم الإنسان الذي هدره الإنسان، بل شبعت الأرض دماء. كم من مئات الملايين راحوا ضحية الإنسان؟ في بعض الأحيان يتساءل البعض ويسائلون الله في محبته عندما يسمح بكوارث طبيعية تودي بحياة عشرات أو مئات أو حتى ألوف، لكن الإنسان لا يقف أمام المرآة يسائل نفسه عن مئات الملايين الذي سفك دمها هو بيده. أعزائي، أين نختبئ من عدالة الله في يوم الدينونة؟ كيف نرفع أعيننا إليه؟ رحمنا الله وأعاننا حتى نرحم نفوسنا بالتوبة عن شرورنا والالتجاء إليه طلبا للرحمة والعفو. هذه الرحمة وهذا العفو المقدمان في فداء المسيح فوق الصليب. نصل الآن إلى الفصل الخامس من سفر التكوين، ونستهل الدراسة بقراءة نصه على أسماعنا. أرجو الانتباه. هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. وعاش شيث 105 سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعدما ولد أنوش 807 سنين وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام شيث 912 سنة ومات. وعاش أنوش 90 سنة وولد قينان. وعاش أنوش بعدما ولد قينان 815 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أنوش 905 سنين ومات. وعاش قينان 70 سنة وولد مهلاليل. وعاش قينان بعدما ولد مهلاليل 840 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام قينان 910 سنين ومات. وعاش مهلاليل 65 سنة وولد يارد. وعاش مهلاليل بعدما ولد يارد 830 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام مهلاليل 95 سنة ومات، وعاش يارد 162 سنة وولد أخنوخ، وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات، وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وعاش متوشالح 187 سنة وولد لامك، وعاش متوشالح بعدما ولد لامك 782 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام متوشالح 969 سنة ومات. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا، ودعا اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعبي أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعدما ولد نوحا 595 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات. وكان نوح ابن 500 سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث. مستمعي الكرام، يوجد عدد من الكلمات تكرر في هذا الفصل، منها كلمة ولد، ومنها كلمة عاش، ومنها طبعا كلمة مات. أود فيما تبقى لنا من وقت في دراسة اليوم أن أتحدث قليلا عن المقطع الأول من هذا الفصل، وأقارن بين آيتين اثنتين سأقرأهما مجددا على أسماعنا. نحن نقرأ في الآية الأولى الآتي: هذا كتاب مواليد آدم، يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. لاحظوا معي حرفية الآية: على شبه الله عمله، أو على شبه الله عمله. ثم أقرأ الآية الثالثة: وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته. لاحظوا أيضا حرفية الآية: ولد ولدا على شبهه كصورته. في الواقع بين هاتين الآيتين فجوة كبيرة جدا، فآدم مخلوق على صورة الله، أي روح الله فيه، أما شيث فمولود على صورة آدم، على صورة آدم بعد أن سقط آدم، وبعد أن مات آدم روحيا، أي بعد أن انفصل آدم عن الله وطرد خارج الجنة. الموت الذي كان الله قد أنذر به آدم في القول: يوم تأكل منها موتا تموت، كان الموت الروحي. ففي اليوم الذي أكل حواء وآدم، في اليوم الذي أكل فيه من الشجرة المحرمة، في ذلك اليوم انفصل عنهما روح الله، هجرهما فماتا روحيا. هذا هو الانفصال الروحي الذي رمز إليه بالانفصال الجسدي حين طرد الله آدم وحواء من الجنة. آدم الساقط، آدم الذي فقد روح الله أي صورة الله فيه، يلد أولادا ومنهم شيث الذي يبدأ يحمل صورة آدم الساقط المنفصل عن الله الذي لا يسكنه روح الله. أعزائي، نحن كلنا بالطبيعة نحمل نفس الصورة، وأعني صورة آدم بعد السقوط، لذلك نولد بطبيعة ميتة روحيا. تذكرون كيف جاء أحدهم إلى المسيح يوما وقال له أتبعك، لكن إذن لي أولا أن أذهب وأدفن أبي. فقال له المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم. كيف يدفن الموتى موتاهم؟ فقط إذا فهمنا أن المسيح يتكلم لا عن الموتى الجسديين بل عن الموت الروحي، أي عن غياب روح الله أو صورة الله عن الإنسان. هذا هو الموت الروحي، وهذا هو تحديدا ما علم به الرسول بولس بشكل واضح حين كتب وقال: إذ كنا أمواتا في الذنوب والخطايا أحيانا مع المسيح. إذن بالطبيعة نحن نولد بدون روح الله، نولد أعداء لله، أموات روحيا، نولد مثلنا مثل شيث بينما نحمل صورة أبينا آدم. والسؤال يصير: كيف يمكن أن يستعيد الإنسان صورة الله؟ كيف ترد إلينا تلك الصورة؟ هنا نسمع المسيح يسوع يقول لنيقوديموس، يقول: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. ثم يضيف: لأجل ذلك قلت لك ينبغي أن تولد من الروح. أعزائي، نحن نستعيد صورة الله حين نولد من الروح ولادة ثانية. هذه العملية التي يقوم بها روح الله في أحشائنا وقلوبنا، إذ نعترف بخطايانا ونتوب عنها ونقبل موت المسيح البديلي عنا. عندها روح الله يلدنا من جديد الولادة الثانية ويسكن فينا ويكون العربون الذي يضعه الله فينا، إذ نصبح أولادا له كما هو مكتوب: وأما كل الذين قبلوه، أي قبلوا المسيح، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. نواصل الحديث في هذا الموضوع الهام في اللقاء القادم بإذن الله. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.